وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
من حال القيام والركوع وكذلك الجلوس، وذلك أن الساجد تستوي أعضاؤه على الأرض، وأعلى ما فيه الجبهة والأنف، وكذلك أوسط ما فيه وهما الركبتان، وأدنى ما في جسده وهما أطراف القدمين، وكذلك أيضا اليدين فإنها تستوي على الأرض. فلما كانت كذلك دل على أن الإنسان قد وضع مواضع الكمال ومواضع الضعة كلها على السواء، تذلل لله جل وعلا. ومع كون السجود يتضمن الإقرار لله سبحانه وتعالى بجملة من الأسماء والصفات، وذلك أن الساجد إذا كان في مثل هذا الموضع ومن بجواره لا يسمع همسه ويدعو الله جل وعلا ويسأله حاجته، فأكأنه يقر لله سبحانه وتعالى بالسمع والعلم والقدرة التامة. وهذا كما أنه يتحقق في كل داعي، فإن الإنسان إذا جهر بدعائه فإنه يسمع غيره، وإذا كان ساجدا فإنه لا يسمع إلا نفسه ولا يسمع إلا ربه. وهذا يدل على أن إخفاء الدعاء من أعظم وسائل الإجابة. كذلك فإن الإنسان إذا كان من أهل التذلل والخنوع والخضوع واقترن بذلك الدعاء فإن هذا من مواضع الإجابة. وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الأشعث الأغبر ويطيل السفر أن الإنسان في تذلل وضعف وانكسار، وهذا في قرينة الحال التي حلت بالإنسان، فإنها وإن كانت عارضة والإنسان في موضع عز إلا أن الإنسان أقرب إلى الإجابة في مثل هذا. لهذا ينبغي للإنسان أن يغتنم مواضع الانكسار والفقر والفاقة والحاجة والضعف وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فيبتهل لله جل وعلا بالإكثار من الدعاء، كذلك أيضا في حال السجود. وينبغي الإنسان أن يحصي أيضا المواضع التي فيها أو قمن حري للإنسان أن يجاب دعاؤه، ومن هذه مما دلت عليه السنة مواضع الانكسار في فعل الإنسان كحال السجود، وكذلك أيضا قرائن الحال التي تحتف بالإنسان كحال ضعف الإنسان وفقره وفاقته وكذلك خوفه ووجله، فإن هذا أيضا من مواضع الإجابة. كذلك أيضا في حال العجز التام عن شيء من الأمور التي يتلهف إليها، وهذا بقدر تلهف الإنسان إليها بقدر ما يكون الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى في حال الإجابة. كذلك فإن الإنسان إذا عرف الله جل وعلا في الرخاء عرفه الله جل وعلا في الشدة، وهذا من مواضع الإجابة. كذلك رفع اليدين، وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما تقدم الإشارة إليه. كذلك التوسل لله جل وعلا بأسمائه وصفاته كما جاء في حديث أبي هريرة في قوله يقول يا رب يا رب يا رب، وتكرار ذلك أيضا من أسباب الإجابة، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك، وأن يأتي بما دل الدليل عليه من أسماء الله جل وعلا وصفاته مما خصه الله سبحانه وتعالى من ذكر اسم الله الأعظم، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر في تحديد الاسم الأعظم، وما جاء في ذلك كله ضعيف. وأمثل ما جاء في هذا بعض الموقوفات، وأصح ما جاء في هذا الباب أن اسم الله الأعظم هو الله، وقيل أنه يا ذا الجلال والإكرام، وقيل أنه يا حي يا قيوم، وهي معلولة. وأمثل ما جاء في هذا في بعض الموقوفات أنه لفظ الجلالة الله. والسجود هو من أعظم المواضع التي يقرب منها أو فيها العبد لله سبحانه وتعالى، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، كلها على حد سواء لعموم الدليل. في صلاة كالصلوات المفروضة والنوافل، وفي غير صلاة أيضا كسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآية وغير ذلك، فإن الإنسان إذا سجد لله جل وعلا على أي حال كان فإنه أعظم إلى الله عند الله سبحانه وتعالى. وبه يعلم أن جنس السجود أعظم من جنس الركوع والقيام. كذلك فإن الصلاة المتضمنة لسجود أفضل من الصلاة التي لا تتضمنه، وكل صلاة تضمنت سجودا أكثر هي أعظم وأقرب شريطة أن تكون على الوجه المشروع. ولهذا قد يقال أن الصلاة الرباعية أفضل من الصلاة الثلاثية والثنائية من وجه، من وجه تكرار السجود. كذلك أيضا فإن صلاة النافلة التي يؤديها الإنسان وفيها سجود أفضل من الصلاة التي ليس فيها سجود كصلاة الجنازة. فصلاة النافلة التي يؤديها الإنسان كتحية المسجد وغيرها هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى باعتبار قرب الإنسان من ربه جل وعلا، وهذا من وجوه التفضيل، ولكن ليس هذا التفاضل من التفاضل المطلق من جميع الوجوه. كما نقول إن السجود هو أفضل من الركوع من وجه، وذلك لكون الإنسان في مثل هذا الموضع أقرب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك نقول فإن السجود أفضل من القيام من وجه باعتبار القرب، والسجود أفضل من والقيام أفضل من السجود من وجه باعتبار أن القيام متضمن للفظ أعظم من اللفظ الذي يقوله الإنسان في سجوده، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فجنس كلام الله جل وعلا أفضل من جنس كلام غيره، والسجود كلام الله جل وعلا فيه لا يشرع، فإن الإنسان مأمور بأن يدعو في مثل هذا الموضع، وفي الركوع مأمور بأن يعظم الله سبحانه وتعالى. ويشرع الإنسان تكرار الدعاء في السجود وأن يلازم حاجته وأن يلح، فإن هذا من علامات الإجابة، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. نعم.
أحسن الله إليك. وعن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر هو شامل لجميع أبواب الخير من القولية والفعلية، من الظاهر والباطن، وخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حسن الخلق، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. والمراد من هذا أن الدين مجتمع في ذلك، فإن الإنسان لا يمكن أن يتحقق معه وصف حسن الخلق إلا وقد كمل له الدين. كذلك فإن الإنسان لا يمكن أن يتمحض النصيحة من جميع أبوابها لمن أمر الله جل وعلا ببذلها إليه إلا وقد تحقق فيه الدين كله. فإن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجة حسن الخلق من جميع وجوهه إلا وقد كمل له الدين بسائر أركانه ودعائمه وواجباته من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وذلك أنه قدر كامل لا يمكن أن يتأكد في قلب الإنسان إلا من وجه وباب الشرع. وإنما قيد حسن الخلق هنا بجماع أبواب البر لفضله ومنزلته، وأن الإنسان يدرك فيه درجة الصائم والقائم، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وإذا أراد الإنسان أن يلتمس كثيرا من أعمال البر العظام وجد أنها داخلة في حسن الخلق، كبر الوالدين، وكذلك الصدق في الحديث، وكذلك اجتناب كثير من الموبقات هي داخلة في هذا الباب، كالكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والبغي والظلم والعدوان على الناس بسائر أنواع الظلم والعدوان، سواء ما يتعلق بالأعراض وكذلك أيضا الأموال والدماء، فإن التعرض لذلك مناف لحسن الخلق. وكمال حسن الخلق هو كمال الدين. وإنما أحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن الخلق من غير بيان مصدره للعلم به ودلالة الفطرة عليه، بخلاف ما ذكره بعد ذلك في قوله: والإثم ما حاك في نفسك، فأحال إلى مصدره وهو ما في النفس، وأطلق مصدر حسن الخلق للعلم به، وذلك أن مرد حسن الخلق هو إلى الفطرة، والفطرة هي التي تدل الناس على معرفة مواضع المحامد والأخلاق الحسنة في الإنسان سواء من الأقوال والأفعال، فإن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له وأن يسلم له وصف حسن في ذاته إلا وأن يكون صاحب فطرة سليمة لا تجتالها شياطين الإنس والجن. وكذلك فإن الإنسان إذا لم يقترن مع حسن الخلق سلامة الدين، فإن حسن الخلق يميل يمنة ويسرة مع الفطر المنحرفة، فإن الفطرة إذا ولد عليها الإنسان فإن الإنسان تحيد به الفطر مائل اليهودية والنصرانية. وإن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قوله: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ذكر التهود والتنصر والتمجس لأنه غاية الإعراض عن كلام الله جل وعلا مع وجود شيء من الشريعة فيه الذي دخله تحريف، وكان ذلك في حكم المنسوخ. فأن يحيد الإنسان عن شيء من الفرعيات فإن هذا من باب أولى، سواء ما يتعلق في الأخلاق وغيرها. فإن الإنسان إذا لم تحط أخلاقه بحيازة الدين وحياطتها فإن الفطر تنصرف يمنة ويسرى بخلاف الدين المحفوظ. لهذا من أعظم ما يحفظ الأخلاق هو حفظ الدين، فحفظ الله جل وعلا الأخلاق عند الناس بحفظ هذا الدين. وأما دلالة الفطرة فإن الفطرة تطمس بحيث لا يعرف الإنسان أن هذه الفطرة قد طمست، فتجد من يحبب الزنا ويشرع، وتجد من يحبب شرب الخمر وإزالة العقول ويحبب ذلك، وتجد من يشرع الظلم ويحببه، وتجد من يحبب التطفيف في المكيال ويشرع كأحوال الأمم السابقة، ومن يشرع الظلم وغير ذلك، والنفوس تأبى عن ذلك كأكل الربا وغيره. وتجد من التشريعات المعاصرة من يشرع الشذوذ الجنسي وغير ذلك، والفطر ربما تميل إليه إذا توطنت على هذا الأمر، بخلاف الخلق الذي يحفظه الدين. فإن الدين إذا اقترن بأصل الأخلاق واقترن الخلق بأصل الدين وازى هذا فاستقام للإنسان أمر الفطرة واستقام له أمر الدين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، المراد بالإثم هي الأوزار. وإنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أنواع المآثم، سواء كان ما حث الشارع على تركه مما لا يأثم الإنسان باقترافه، سواء كان ذلك من أبواب المكروهات أو كان من الأمور التي لا بأس بها ولكن مع تكرارها ربما توقع الإنسان فيما به بأس، أو كان ذلك من الأمور المحرمة، فإنها داخلة عند التعريف العام في أبواب الإثم. وعند الاصطلاح الشرعي وفي كلام أيضا الفقهاء فإنهم يريدون بالمآثم هي الأوزار، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في من وقع في معصية وذنب، وهو الشامل للصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر في السياق هنا هو التعميم فيما حث الشارع على تركه، سواء على سبيل الانفراد وعلى سبيل التأكيد أو غير التأكيد. ولهذا أرجع هذا إلى النفس، والمرد في هذا إلى الفطرة السوية. والإثم ما حاك في نفسك، والنفس المراد بها هنا هي النفس التي لا تبدل. فكيف الجمع برد الشارع هنا إلى النفس؟ والله جل وعلا قد بين أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ويقال إن النفس أمارة بالسوء تأمر الإنسان بالسوء، ولكن من جهة التحقيق تميز بين الخير والشر، وهذا ما ينبغي إدراكه. فإن أطر النفس الإنسان على ارتكاب المحرم شيء، ومعرفة الخير من الشر في ذاتها شيء آخر. فإن النفوس ربما تتشوف إلى شهوة المال والمغالبة عليه بأخذه، ولو رجع الإنسان إلى نفسه لعلي علم أن الربا حرام ولأن السرقة حرام، ولكن النفس ترغب أن تتحصل على شيء من المال، كذلك شهوة الفرج وكذلك شهوة اللسان وشهوة البصر وشهوة السمع وغير ذلك، فالنفوس تأمر. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن النفس لأمارة بالسوء، يعني تأمر الإنسان، والأمر بالشيء هو أمر أي حث على الفعل، بخلاف العلم الذي يستقر في النفس، وهذا هو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله: والإثم ما حاك في نفسك، يعني من علم هل هو من الخير أو من الشر، بخلاف الأمر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يميز بين الأمرين، بين ما تحث النفس عليه وبين ما يعلم في قرارة النفس. والنفس لها وجوه متعددة ويعرفها أهل الطبائع والسبر لأحوالها، وقد تكلم أقوام في هذا الباب ممن صنف في هذا الباب من أبواب الروح والنفس وأحكامها، كابن مندة عليه رحمة الله، وكذلك أيضا من المتقدمين من الفلاسفة من اليونان وغير ذلك كقسطة بن لوقا في كتابه الروح والنفس، وكذلك أيضا بعض فلاسفة الهند الذين تكلموا على أبواب الروح بشيء من الحقيقة، خلطوها بأنواع من الخرافات والأباطيل. والمرد في ذلك أن النفس هي ضرب من ضروب الغيب، وهي متعلقة بالروح، والروح من أمر الله جل وعلا، لا يمكن للإنسان أن يتحقق حقيقتها على وجه الكمال إلا بعلم من الشرع. والإنسان يعرف سياسة نفسه وينكر أكثرها، ولهذا كثير من الناس يحمل نفسا بين جنبيه وتغلبه مرة ومرات، ولا يعرف مكامنها ولا مواضع الخلل فيها، فلا تزال به تورده الموارد وتكرر عليه مواضع الزلات، فجهله بنفسه دليل على جهله بأنفس غيره. وإنما أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المآثم إلى نفس الإنسان تحكيم لسائر الفطر، ودلالة أيضا على أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت فيما يوافق الفطر البشرية على العموم، فما من حكم أو أمر أمر الله جل وعلا به، وما من نهي نهى الله جل وعلا عن فعله إلا وهو موافق للفطر على سائر أنواعها، سواء من الأمور التعبدية أو سواء كذلك من أبواب الأخلاق والآداب، أو كان ذلك من أبواب التروك من أبواب الحرام وغير ذلك، فإن الإنسان إذا نظر إلى أبواب المحرمات يجد أنها تتعلق بأمرين، منها ما يتعلق بحق الله جل وعلا المحض، وأعظم ذلك وأعلاه هو الإشراك مع الله جل وعلا غيره، ومنها ما يتعلق بحقوق العباد وهي متنوعة على ثلاثة أنواع، ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض. وإذا أراد الإنسان أن يرجع في ذلك إلى نفسه فليفرق بين النزعتين، نزعة العلم ونزعة الأمر، حتى يتحقق له مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. وللإنسان وازعان، وازع من الشرع ووازع من الطبع، فإذا اجتمع في الإنسان كان أعظم أطرا لنفسه، وإن وجد فيه وازع الطبع ولم يوجد فيه وازع الشرع أصبح ضعيفا ينظر إلى عين الرقيب، فإن غابت عنه فإنه يسر على المخالفة، وإذا وجد عنده وازع الشرع فإنه يقترن معه وازع الطبع، وهذا متلازم، لأن الإنسان لا يمكن أن يوجد في قلبه وازع الشرع إلا بوجود وازع الطبع، بخلاف أن يؤطر الإنسان على وازع شرع من غير وازع طبع فإنه يتحين الفرصة حتى يقع فيما يخالف وازع الشرع، فيكون هذا في حال المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني أنهم يقومون مع النبي عليه الصلاة والسلام في حال المراقبة وهو وازع الشرع وفيه مشاركة لوازع الطبع، فإذا غابوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد على قلوبهم ما كانوا عليه، وهذا في الأعمال الظاهرة سواء كان ذلك من أعمال الجوارح كالصلاة أو كذا من أقوال اللسان كذكر الله سبحانه وتعالى وغيره. ووازع الطبع أقوى من وازع الشرع عند عامة الناس إلا الخلص والكمل من عباد الله، ولهذا قد جاء عن عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب عليهما رضوان الله تعالى أنهما قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ووازع السلطان نوع من أنواع وازع الطبع، ووازع الطبع هو أن يؤطر الإنسان على شيء وتبين له العقوبة، فإذا ظهر من العقوبة مما يعلم حاله من أن يفقد مالا أو يفقد جسدا أو يفقد عرضا وينقص منه، فبقدر هيبة ذلك في نفسه بقدر ما يخاف ذلك الوازع. ومن الوازع ما يوجد في نفس الإنسان بلا رقيب، ما يغرس فيه كحال بعض الناس في أبواب حقوق الأموال، فإنه يأنف من أخذ الحرام وإن لم يجد على ذلك رقيبا، كذلك أيضا في أبواب الأعراض فإن نجد الشارع يغلب جانب العرض مع وازع الطبع على وازع الشرع، فإن الكافر يجوز له أن يسافر مع أخته، ويحرم على الصالح التقي العابد أن يسافر مع الأجنبية، لأن الكافر وجد فيه وازع طبع يشق عليه أن يتجاوزه، بخلاف وازع الطبع هنا لمغالبته بخلاف وازع الشرع هنا لمغالبته لوازع الطبع الضعيف، فإنه ربما تغالب، فبقدر قوة إيمان الإنسان يتغالب وازع الطبع مع وازع الشرع، وهذا له أبواب وله أبواب كثيرة. كذلك أيضا في أبواب الولاية، ولاية الكافر على ابنه ونحو ذلك، فإن له ولاية عليه سواء وإن كان فاسقا، على خلاف عند العلماء في أبواب ولاية الأب الكافر على ابنه المسلم القاصر. والاضطراب في أبواب الأمور الطبعية عظيم جدا، وذلك لاختلاف أهواء الناس، بخلاف وازع الشرع فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه، والله سبحانه وتعالى حينما حفظ شرعه يحفظ معه ذلك الوازع، والدخيل في الشرع أقل جدا من الدخيل في الطبع، وذلك لتنازع النفوس في بيان مقداره وإن آمنوا بأصل حقيقته. ولهذا كثير من الناس ينظر ويخلط بين هذين الأصلين، بين الطبع والشرع، فإذا قرر الإنسان المحاسن والمقابح في أبواب التعبد والشرع بطبعه فإن هذا زندقة، ومن نظر إلى مواضع الطبع في أحوال الناس والتمسها بالشرع المجرد على سبيل الاستدامة فهذا دروشة ليست بمحمودة. والشارع إنما بين الأخذ بين هذين الأمرين بالنصيب الذي قدره الشارع. نعم.
أحسن الله إليك. وعن سعد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته.
في هذا الخبر القدسي من كلام الله سبحانه وتعالى قول الله جل وعلا: يا عبادي، والنداء من الله جل وعلا لعباده بمثل هذه الصيغة فيها تعظيم للعباد، والأصل في مثل هذا أن السيد يأمر عبده أمرا، والندى بمثل هذه الصيغة فيها نوع التلطف وتودد وتحبب إلى العباد، وذلك لما كرم الله جل وعلا به عباده من الإنس والجن عن غيره بما وهبهم الله جل وعلا به من أسباب المكارم مما يستحق التكريم، وأعظم ذلك العقل الذي أمر الله جل وعلا الإنسان أن يجعله نيرا في طريق تحقيق مصالح دينه ودنياه. يا عبادي، ونادى الله جل وعلا العباد بأشرف اسم وجعله منسوبا إليه، فما قال يا أيها العباد وإنما قال يا عبادي، وهذا تشريف أن وصفهم الله جل وعلا وسماهم بأعظم وأحب اسم وهو العبودية، ونسبها إليه جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا غاية العدل والإنصاف، فإن من تمام العدل وكماله أن الإنسان إذا أمر بأمر أن يقوم به بنفسه امتثالا، وإذا نهى غيره عن شيء أن يخص نفسه بالنهي. ولهذا من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم أمور الجاهلية ابتدأ بمن حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، يعني أنه وإن كان قريب مني فإني أضعه، وإن كان العباس عليه رضوان الله تعالى هو من أقل الناس تعاملا في مثل هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التخصيص هنا حتى يبين أن الحكم عام ونحن أولى بالامتثال منه. وأعظم ما يكون البغي في ذلك أن يأمر السلطان بأمر وأول من يحيد عنه هو، فإن هذا من مواضع التمرد وخرم الأمر وعدم انضباط الناس. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يأمر بنيه قبل أن يأمر غيرهم، وذلك أن الناس ينظرون إليهم، والله سبحانه وتعالى تلطف وتودد لعباده، والظلم لا يمكن أن يكون منه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، وفيه إثبات صفة النفس لله جل وعلا، كقوله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وفيه جواز إلحاق صفة التحريم بغير الممكن أصلا، وهذا جائز لغة وشرعا. إني حرمت الظلم على نفسي، والظلم هو وضع شيء في غير موضعه، وهو على أنواع أو على نوعين: ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لنفسه هي الذنوب، وأعظمها هو الإشراك بالله جل وعلا، لقوله سبحانه وتعالى على لسان العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي النوع الثاني وظلم الإنسان لغيره في سائر أنواع الظلم الثلاثة، وعلى ثلاثة أنواع: ظلم في الأموال، وظلم في الأنفس، وظلم في الأعراض. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، والمراد بالظلم هنا هو ظلم الغير، والدليل على ذلك أنه قال: وجعلته بينكم، يعني في التعامل بينكم في هذه الأنواع الثلاثة. ويخرج من هذا النوع الأول، ويتضمن ذلك جملة من المعاني هي داخلة في النوع الأول من سؤال الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وقوله سبحانه وتعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، وهذا تأكيد على تحريم الظلم بسائر أنواع الظلم. وإنما خص الله جل وعلا ظلم الغير هنا بهذه الخصيصة وبين مقداره، لأنه أعظم ما يهلك العباد، أعظم ما يهلك العباد عند الله جل وعلا ما يتعلق بمظالم الناس. وذلك أن أسباب التكفير كلها من الاستغفار والتوبة والحسنات التي تكفر السيئات، ودعاء الغير والمصائب والهموم التي تلحق بالإنسان، وغير هذه المكفرات لا تكفر هذا النوع من المظالم، وإنما الذي يكفره هو إعادة الحقوق إلى أهلها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه كما في الصحيح فليتحلله منها، ما قال فليستغفر، فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن أنيس، قد رواه الإمام أحمد حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل عن عبد الله بن أنيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده لأحد من أهل الجنة، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقتصه منه حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، كيف وإن نأتي الله جل وعلا حفاة عراة؟ قال: بالحسنات والسيئات. يكون ذلك بالحسنات والسيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم حينما سأل أصحابه مبينا لهذا الأصل، ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا, وهذه كلها تتعلق بهذا النوع من الظلم وكلها من الظلم. ما قال شرب الخمر وما قال زنا, وإنما ذكر ما يتعلق في أمور الناس, وهذه المظالم. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار, وهذا غاية العدل. وحقوق العباد مبنية على المشاحة, وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة. فإذا أطلقت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا إذا شاء غفر لعبد وشاء لم يغفر له, فالمراد بذلك هي ما كان من حق الله جل وعلا المحض. أما ما كان من حقوق العباد فالله جل وعلا بين هذا المقدار وحكم فيه أنه جعله بين العباد محرما فلا بد فيه من القضاء, من الدماء بالتحلل أو القصاص, الأموال لا بد من الإعادة أو القصاص أو إقامة الحد, وما يتعلق في أبواب الأعراض من التحلل أو القصاص. ويخرج من هذا ما لا حد فيه من الغيبة والنميمة, فإن إذا لم تبلغ الإنسان فإن الإنسان يستغفر ويتوب ويدعو الله جل وعلا للمغتاب. وقد جاء في ذلك بعض الأخبار في هذا, ولا يثبت منها شيء. ولبيان مقدار خطورة هذا النوع من الظلم جعل الله سبحانه وتعالى المجاهد في سبيل الله ومرتبته في ذلك عظيمة جليلة القدر, والشهيد يغفر له كل ذنب اقترفته يمينه إلا الدين, وهذا مطلق في سائر أنواع الذنوب. والدين وإن كان دينارا أو درهما فإن الله جل وعلا لا يغفر للإنسان حتى يؤدى عنه. وقال سبحانه وتعالى كلكم ضال إلا من هديته. الضلال المقصود به هو عدم معرفة الحق, ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه جل وعلا في سورة الضحى وجدك ضالا فهدى. والمراد بالضلال هنا في وصفه بمحمد صلى الله عليه وسلم هو أن يكون بين قوم ضلال ولم يعرف الحق بدليله, فأنعم الله جل وعلا عليه بهذه الهداية وهذا النور, وليس المراد بذلك هو الوقوع في الخطأ. فعدم علم الإنسان بمواضع الهداية ومواضع الحق وإن لم يقترف شيئا من مواضع الضلال فإنه يطلق عليه في لغة العربي ضالا, وهذا قبل أن يستعمل هذا الاصطلاح في كلام العلماء وكذلك في أغلب كلام القرآن, كذلك أيضا في اصطلاح الناس أن يطلق هذا الأمر على من انحرف وحاد مع العلم, وهذا غالب الاستعمال. ولكنه يجوز في لغة العرب أن يوصف الإنسان بالضلال في حال عدم معرفة علمه كالإنسان الجاهل, وهو على أنواع, منهم من هو جاهل جهل بسيط, ومنهم من جهله جهل مركب, ويتدرج في هذا الإنسان في أبواب الضلال. ومن من الله عليه سبحانه وتعالى بالهداية من الله جل وعلا عليه بالإنعام والرشاد والتوفيق والخير. وفي هذا إشارة إلى أن دلالة الفطرة لا تدل الإنسان على مواضع الخير المقصودة هنا في عدم العلم في قوله كلكم ضال. الفطرة تدل الإنسان على الأصول, لكنها لا تعلمه أن صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا وأوقاتها, وتدله أيضا على مقادير الحسنات ومواضع السيئات كبائر وصغائر. هذا لا يكون إلا من علم الله سبحانه وتعالى والعلم الشرعي. ولكن من جهة الأصل يعلم الإنسان من جهة الأصل أن الخالق له حق العبادة, والمخلوق له حق الإحسان وعدم الأذية وعدم الإضرار به في أي نوع من أنواع الإضرار. فإذا علم الإنسان أن الأصل فيه الضلال والله جل وعلا هداه هذا السبيل بدلالة الفطرة وبدلالة الشرع وما أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة بهذا الدين المحفوظ, فهو أعظم نعمة على الإطلاق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والمراد بالنعمة هو الإسلام الذي أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة وحفظه إلى يوم الدين. نعم.
أحسن الله إليك. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم.
في هذا في قوله جل وعلا يا عبادي تكرار هذا فيه ما تقدم من بيان التودد والتلطف من الله جل وعلا لعباده وهو غني عنهم وهم مفتقرون إليه تمام الفقر وكماله، والله جل وعلا غني عن خلقه كمال الغنى، ومع هذا تودد الله جل وعلا لعباده بمثل هذا الندى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذا ذكر الوصف كلكم جائع إشارة إلى أن أبواب الأرزاق لا تكون من جهة الأصل بسعي الإنسان وضربه السعي المجرد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وإنما هي مواهب من الله جل وعلا يقسمها بين الناس، وذلك لما كان من الإنسان هذا الجوع وكان الرزق موهبة من الله سبحانه وتعالى وإحسان وجب عليه أن يسر الله جل وعلا ذلك الموهوب وهو الطعام، وأن من لم يوفقه الله جل وعلا لو ضرب في الأرض ما تحقق له ما أراد. كذلك أيضا فإن الناظر إلى أحوال الناس يجد أن الذي يضرب في الأرض أن ضربه ذلك لا يلزم منه التكثر بالمال، وأن هذا لا تلازم بينه وبين اللهث والسهر في كسب المال، فكم من الناس في داره ويرزق كما ترزق الطير، وكم من الناس يسهر ويصل الليل بالنهار وهو من أهل الفقر والفاقة، وربما كان عكس ذلك لو بقي في داره لسلم من حاجات الناس وديونهم، وهذا أمر مشاهد، ما يدل على أن هذه الأسباب هي أسباب حسية أمر الله جل وعلا بالسعي فيها، ولكن إذا تجردت من التوكل عن الله سبحانه وتعالى حرم الله جل وعلا الإنسان إما ذات المال ذات الخير أو وهبه ذلك الخير وحرمه الانتفاع منه تمام النفع، فيجد الإنسان المحروم الذي يضرب في الأرض ولم يعطى مالا ويسر الله جل وعلا رزقه الله جل وعلا من المتعة والقناعة بالقليل، ويجد في نفسه من القناعة والرضا ما لا يجده صاحب المال، وهذا أمر لا يدركه إلا من وقع فيه. وإنما المراد هنا في الجوع هو الجوع الحسي، وفي قوله جل وعلا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، المراد من هذا كله تعريض بأمر الدعاء، أن يتضرع الإنسان لله سبحانه وتعالى وأن يدعوه، ولهذا ذكر الله جل وعلا حال الضلال وأنه ينبغي الإنسان أن يستهدي الله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا أمر الجوع، وذكر الله جل وعلا أمر العري، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد هذه الأشياء، فاستهدوني أهدكم فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم. وهذا فيه إشارة إلى تعريض الله سبحانه وتعالى بأمر الدعاء وأهمية الدعاء، وأنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله جل وعلا حاجته، وأن يشكر الإنسان الله سبحانه والإنسان الله سبحانه وتعالى على إحسانه، فذلك الشكر موجب للمزيد. نعم. كذلك فإن الإنسان حينما ذكر الله سبحانه وتعالى جوعه يدل على أن الأصل فيه الجوع وأن الأصل فيه العري، وأن الله جل وعلا يسر له الأسباب، كما أن الأصل فيه الضلال فالأصل فيه الجوع، وأن الله جل وعلا يحسن إليه، وهذا ملموس، فإن الأصل في حال الإنسان العري فإنه يولد عريان، والأصل في حال الإنسان أنه لا يرزق وإنما الرزق طارئ، والأصل في ذلك العدم، وهذا موجود، ولهذا تجد المال يأتي إليك ويذهب منك، فالأصل فيه الذهاب، وهذا فيه إشارة إلى نعمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان حتى يستشيرها كلما جاء وذهب على سائر أنواع الموهوبات من الله سبحانه وتعالى، سواء في أبواب الكساء أو سواء في أبواب الهداية أو سواء أيضا في أبواب الإطعام. نعم.
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.
وفي هذا إشارة إلى ما فطر عليه الإنسان من الخطأ والزلل، وذلك للنقص الموجود فيه وما غرسه الله جل وعلا في نفسه مما يناقض وازع الشرع، فالنفوس ربما تتشوف إلى بعض شهواتها ولذاتها، فإذا لم يعطرها الإنسان بالدين تسورت على المحارم، فبقدر ضعف وازع الإنسان في دينه يتسور على المحارم من أبواب الصغائر والكبائر، وما من أحد من الخلق إلا ويقع في ذنب، وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى بالأمرين، بوقوع الخطأ من العباد وهذا أمر سائق، كذلك أيضا التعرض للمغفرة فاستغفر، وفيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد إن استغفر، وإن وقع في الذنب ورجى المغفرة من غير استغفار أو في الأغلب لا يتحقق له ذلك، أنه لا يتحقق له ذلك، وفي استغفار الله جل وعلا إظهار ضعف الإنسان لله سبحانه وتعالى، وفي إشارة أيضا إلى قدرة الله جل وعلا وكماله وسعة فضله. نعم.
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.
وفي هذا بيان لأسلوب من الخطاب عظيم، وذلك أن الله جل وعلا حينما بين هذا التودد لعباده بهذه المنادات والتعرض منه سبحانه وتعالى بطلب الاستغفار والسؤال، وهذا غاية الإحسان والفضل من الخالق جل وعلا، أن يعرض الإنسان على عباده حاجتهم فليسألوا، فناسب أن يأتي بعد ذلك بيان أن ما ذكر لا يعني حاجة من الله جل وعلا لعباده، وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا تاما في هذا الباب وغيره، فيناسب الإنسان الذي يتنزل في الحديث لمن دونه حتى لا يظن أنه تنزل لبيان حاجته إليه أو ضعفه أمامه، أن يبين أنه في كلامه هذا توددا وحبا، وأن هذا لا يلزم استصغاره عنده، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، سواء سألتم أو أذنبتم أعطيتكم أو لم أعطيكم لم تبلغوا ضري فتضروني، وهذا مناسب لما تقدم من التعرض لرزق عباده جل وعلا. نعم.
صلى الله عليك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
وهذا مناسب لما تقدم من الإشارة إلى تحريم الظلم، وذلك أنكم لو انسقتم إلى هذا الأمر واستجبتم لهذا النداء فكنتم على درجة من التقوى واحدة، إن أولكم وآخركم، وأول الدنيا الله أعلم بزمنه وآخرها الله أعلم بانتهائه، إنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد بالسؤال والانضباط والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، أن ذلك لا يزيد في ملك الله جل وعلا شيئا. ومن نظر إلى هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى متضمن يجد أنه متضمن للتعريض بالسؤال، وذلك أن الإنسان حينما يبين ما له لمحتاج بين يديه إشارة إلى أنه اسأل، فإذا كان يتحلى بالكرم والإحسان ويذكر ما له عند محتاج وغناه فإنه لا يليق به أن يذكر ذلك حتى يقع في قلب المحتاج الغل والحسد، وأهل المكارم يريدون بذلك التعرض للسؤال والحاجة حتى يحسن إليه وتلمس مواضع الحاجة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كمال غناه عن عباده كلهم، وإنما خص الله سبحانه وتعالى الثقلين الإنس والجن هل لأنهم المكلفون فقط أو أنهم لا يوجد مخلوق يسأل الله جل وعلا كحال بني آدم؟ يقال أن الخطاب في الشريعة موجه للإنس والجن لقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما من يسأل الله جل وعلا ممن يتعبد له في هذه الأرض ربما في ذلك من الخلق ما لا يحصى، ممن يتعبد له جل وعلا بالعبادة التي يتعبد بها الإنس والجن. وقد روى الطبراني من حديث سلمان الفارسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل في فلاة يؤذن ويقيم ثم يصلي إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفه، يعني ما لا يرى حده، في قوله عليه الصلاة والسلام هنا صلى خلفه من خلق الله إشارة إلى أنه ليس بإنس، هذا يقين، ومن خلق الله إشارة إلى تنوعهم، ولو كانوا جنا لذكر جنسا واحدا وهم الجن، وإنما ذكر من خلق الله. وقوله هنا صلى خلفه يعني بصلاته وهو إمامهم، يعني أنهم يأتمرون ولديهم من الإدراك والانصياع مما يدركون معه حال ذلك الأمر، ما يدل على أن خلق الله جل وعلا مما لا يحصيه محصي، وذلك مرده وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أيضا من تأمل عظمة هذا الخالق ناسب كثرة وتنوع العباد والعباد المتضرعون والمتذللون له سبحانه وتعالى، لا لحاجة وإنما لعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وذلك أن البشر الإنس والجن هم أضعف من أن ينفردوا بعبادة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا له من خلقه ما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه كالملائكة، وما من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سواء من الجمادات وغير ذلك وغير ذلك من المكلفين ممن لا يعلمهم بشر. نعم.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا.
وفي هذا إشارة إلى أن ضرر الإنسان على نفسه إن أحسن فلها وإن أساء فعليها، سواء كانوا فردا أو جماعة، سواء تواطؤوا أو لم يتواطؤوا، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله جل وعلا شيئا. نعم.
صلى الله عليك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
والمراد من هذا إشارة إلى ضعف إدراك الإنسان وعدم علمه بعظمة الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، فإذا جهل الإنسان سؤله ومقدار ذلك السؤل الذي يسأله الله جل وعلا فاستعظمه في نفسه دل على أنه ما عرف الله جل وعلا وقدره حق قدره، والإنسان كلما تعلق بشيء استعظمه ولو كان حقيرا. والله سبحانه وتعالى بيّن أن العبادة إن اجتمعوا كلهم وسألوا ما سألوا أن ذلك لا ينقص ملك الله جل وعلا وخزانه شيئا إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا وضع في البحر وهو الإبرة التي توضع في اليم ثم تخرج، فبماذا تخرج؟ من بماء أو رطوبة، فإن الإنسان لا يفرق بين إبرة قد وضعت في بحر أو إبر أو إبرة وضعت في تراب إلا ما يجده مما علق بالتراب، وذلك أن الإبرة لا تمسك معها من الماء شيئا. وهذا إذا كان في بحر، إذا كان في بحر فكيف إذا كان ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى الذي لا يدرك ولا يحصيه إلا الله جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يسأل ولا يستعظم شيئا، ولا يسأل إلا خيرا، ولا يتعلق بقلبه بالدنيا، فإنه إلى أجل سينقضي ويقبل على الله سبحانه وتعالى، وإنما يسأل من الدنيا بقدر ما يتزود به في دنياه إلى آخرته. نعم.
صلى الله عليك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
في هذا إشارة إلى أن الأعمال تحصى الصغير والكبير، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اختلف العلماء في الذنوب التي يغفرها الله جل وعلا لعبده، هل يسأل عنها الإنسان يوم القيامة؟ يسأل عن كل ذنب فلا يعاقب الله جل وعلا على ذنب إلا على ذنب لم يغفره عليه؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا استغفر من الذنب أن الله جل وعلا لا يمحوه عنه من صحيفته، فيسأل عنه يوم القيامة ولكن لا يعاقب ويعذب به. وأما الذي يغفره الله جل وعلا وأما الذي لا يغفره الله جل وعلا فيسأل عنه ويقرر به ويعذب عليه إذا لم يرد الله جل وعلا غفران ذلك الذنب. وقد ذهب إلى الأول بعض السلف كالحسن البصري وغيره، وذهب جماهير العلماء إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقوله هنا فمن وجد خيرا فليحمد الله إشارة إلى استحباب الحمد حتى في أعمال البر، حتى في أعمال البر. فإذا كان هذا في الأمر الآجل فهو في العاجل الذي يثاب عليه الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يحمد الله جل وعلا إن وفقه إلى شيء من أنواع الطاعات من العملية والقولية، وذلك لتضمنه نوع من الشكر. فالحمد نوع من أنواع الشكر ووجه من وجوهه، أن يشكر المنعم على ما يسر الله جل وعلا له من هذه العبادة، فيسر له الوقت ويسر له صحة البدن فأعانه على أداء هذه العبادة حتى يوفقه الله جل وعلا على الإتيان بمثلها. قوله هنا فلا يلومن إلا نفسه، يعني أن الإنسان لا يمكن أن يرجع أمر لومه إلى نفسه إلا وقد قامت الحجة عليه، وذلك لقيام الوازعين، وازع الشرع وازع الطبع. فإذا اجتمع في الإنسان قوية الحجة عليه، وبقدر إدراك الإنسان للعلم الشرعي بقدر قيام الحجة عليه، وبقدر تقصيره في أبواب تحصيل العلم مع إمكانه له، بقدر ما يحاسبه الله جل وعلا على تقصيره ويقع اللوم على نفسه. والشرع لا يلوم النفس إلا والنفس تملك التمييز بين الخير والشر، وتملك الإقدام والإحجام. وأما النفس التي تؤطر وتكره على ذلك فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها. نعم.
صلى الله عليك. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاري إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه،
وذلك لما فيه من المعاني العظيمة التي لو تأملها الإنسان لا تحير في حق ذاته، وكذلك في عظمة الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن الإنسان أن يصل إلى حقيقتها. فهذا الكون العظيم الذي له من الدقة والتنظيم منذ أن خلق الله جل وعلا البشرية يسير في نظام دقيق جدا لا يمكن أن يفعل الإنسان ذلك النظام في يوم واحد على تلك الدقة، فكيف على مر هذه العصور بهذه الأفلاك تسير بنظام تام دقيق، والخالق جل وعلا يسيرها. وهذا دليل على كمال القدرة وضعف الإنسان الذي يظن أن المخلوقات إنما هي موضع قدميه، أو هذه الأرض التي هي عليها وما هي إلا ذرة من ذرات، ما هي ذرة إلا من ذرات الكون التي خلقه الله جل وعلا، تعالى الله سبحانه وتعالى وجل وعظما. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، التقوى هي الأمر بالمجانبة والاحتراز من فعل شيء مما لا يجوز فعله، وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم، والمراد بذلك هو ظلم الغير، وهو على الأنواع الثلاثة التي تقدم الإشارة إليها في الحديث السابق. والظلم هو من أعظم المهلكات التي توبق الإنسان، وقد تقدم الإشارة إلى هذا. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتقاء الشح، والمراد بالشح هو إيثار النفس على غيرها في سائر أنواع الحظوظ، سواء كان ذلك في الأموال أو كان ذلك في غيرها من أمور الجاه وغير ذلك، فإن الدماء لم تسفك إلا بسبب الشح، أن يستأثر الإنسان بمال على غيره فيقاتله عليه، أو يستأثر الإنسان بجاه وهذا نوع من أنواع الشح فيقاتل عليه فتسفك لذلك الدماء. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر في حال الأمم السابقين، فكلما وقع الإنسان الإيمان في قلب الإنسان زهد في هذين الأمرين وقصد المعاني العظيمة، وهي إقامة شعائر الله جل وعلا وما نظر إلى حظ ذاته. والشح باب دقيق يظنه الناس بالأموال، وهو أيضا في المعاني من حظوظ النفس، من حب مدح الغير والثناء عليهم وتوقي المذام، فإذا جعل الإنسان هذا الأمر خاصا بنفسه ولم يقدم عليه حظ الدين وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى استحق المقت من الله سبحانه وتعالى، ووقع لديه الخلط في أبواب الموازنة في أمور الأموال وأمور الجاه والرئاسة. وأعظم المهلكات في سائر العصور هو هذا الباب، وهو باب الشح، أن يشح الإنسان بجاهه على غيره، أو يشح الإنسان برئاسته على غيره، أو يقاتل على الجاه فيقاتل عليه فتسفك في ذلك آلاف الدماء أو ملايين الدماء تعلقا بهذا الباب من الشح، والحظ في ذلك حظ الذات لا عصمة الدماء. وإن تستر بالدين أو تستر بحقن الدماء، فالمرد في ذلك هو إلى ما في قلب الإنسان من يقين ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني لا بد من الوفاء يوم القيامة، وليس بالقصاص وإنما يكون بالحسنات والسيئات. لهذا وهذا فيه إشارة ضمنية إلى وجوب المسارعة بالتحلل من حقوق الآخرين في أمور الأموال والدماء والأعراض أو الاستيفاء إن كان لهم حق في ذلك. الأموال تعاد، والدماء لا بد في ذلك من قصاص فيما يجب فيه القصاص بحسب المقدر شرعا، والأعراض في ذلك ما يجب فيه القصاص أو التحلل من الناس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام للقصاص الذي يكون بين البهائم متضمن لي أن هذه البهائم فيها نوع تكليف، فيها نوع تكليف، والتكليف لا تخاطب بالعبادات وإنما تخاطب في حقوقها فيما بينها، فيما بينها، لا تعتدي بهيمة على أخرى. قد يقول قائل: إذن ما حال الأسد وما حال الحيوانات المفترسة وهي مجبولة مخلوقة لأن تعتدي على دماء غيرها؟ يقال أن هذه البهائم جعل رزقها في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع، كما يجعل رزق الإنسان في الشاة يذبحها وفي الناقة ينحرها ليأكلها، بخلاف التعدي والعدوان، فالتعدي والعدوان يحاسب عليه الإنسان، والبهائم فيما بينها على الباب المقدر من أبواب العدوان، وهذا غاية عدل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا أن البهائم تعلم من حام شأنها وحقوقها ربما ما لا يعلمه بنو آدم، وربما تعلم أيضا من أمر الآخرة وقيام الساعة ما لا يعلمه بنو آدم، وقد تقدم الإشارة إلى هذا الأمر، والحديث فيه إشارة إلى غاية عدل الله سبحانه وتعالى وتمام الإنصاف بين العباد، وأن الله جل وعلا لا يفوت لعبد حقا، ويوم القيامة فالنفوس تريد المزيد بالمراتب وتريد النجاة، فإن الإنسان إذا أقبل على ميزان لا يدري هل يزيد أم ينقص، فيقول لمن له عليه حق: أعطني حسنة وخذ سيئة، لأن أمامه ميزان فلا يدري ما حاله. ولهذا حقوق العماد مبنية على المشاحة، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة، فينبغي الإنسان أن يتحلل من حقوق العباد وأن يبادر بالوفاء وإعادتها إلى أهلها حتى تسلم له حسناته ويغفر الله جل وعلا له زلاته. وبهذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.